بالله الغرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من مشاعر، مشاعر الإيمان وفيوض الرحمن لمن أقبل عليه جل وعلا بعمل الصالحات والطاعات. موضوعنا في هذه الحلقة عن أساس الشعائر والمشاعر، عن أساس العبادات. إنه التوحيد لرب العبيد، إنه العمل الذي بعثت به الرسل جميعا، وهو الذي خلق الله من أجله الخلق، وهو الذي من أجله قامت سوق الجنة والنار، وافترق الناس إلى مؤمن ومعرض كافر بالرب جل وعلا. التوحيد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل من عامل عملا إلا إذا جاء به كما أمر جل وعلا، خالصا من أي شرك. ولذلك قال عز من قائل في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذلك كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعنون بهذا الأمر، لأن الله تعالى أمرهم أن يبدأوا به أقوامهم حينما يدعونهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى مخبرا عن الرسل جميعا أنهم يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم إن ربنا جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حول دلالة هذه الآية الكريمة ومعناها سنستمع إلى هذه المشاركة الكريمة من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد الباتلي. نتابع ما يتفضل به الشيخ الكريم ثم نعود وإياكم بإذن الله تعالى. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هي القضية الكبرى التي اشترك فيها الأنبياء والمرسلون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد أن يوحد الله ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن لا يشرك معه غيره. هذا التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين. كل نبي كان يبعث إلى قومه يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد. والمقصود أن دعوة الأنبياء والمرسلين واحدة متفقة في الدعوة إلى هذا الأصل الأصيل والأمر العظيم، توحيد رب العالمين، وإن اختلفت الشرائع والأحكام فيما بينهم. هذه القضية هي أصل الأصول، وهي الذي يجب أن ينطلق منه كل داعية إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. التوحيد في أول الدعوة وفي وسط الدعوة وفي آخر الدعوة، لأنه أهم المهمات، توحيد رب الأرض والسماوات. شكر الله لصاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي ما تفضل به ونفع. أيها الأخوة والأخوات، نعم، إن التوحيد هذا هو شأنه وهذه مكانته، كيف لا، وهو كما تقدم الذي بعثت الرسل لأجله، وهو الذي تبنى عليه الأعمال. لأن الإنسان مهما عمل ومهما قدم ومهما تعبد وهو ليس موحدا لله جل وعلا فإنه لا يقبل منه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأي عمل داخله الشرك، وأي عمل لم يتحقق فيه التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، فإنه مردود على صاحبه. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك أيها الإخوة والأخوات، نحن نحتاج أن نراجع أنفسنا في مدى تحقيقنا لتوحيد الله جل وعلا. بعض الناس قد يقول هذا الكلام فيه غرابة، نحن يعني أهل الإسلام والتوحيد بين والشرك بين، وأقول صحيح، لكن مع ذلك يجب أن نخاف من الشرك، لأن الشرك قد يدخل علينا إما بفعل أو قول أو اعتقاد دون أن ندرك، إلا إذا كان عندنا من العلم ما يحمينا من هذه الورطة وهذه الوقعة الشديدة. ولذلك تأملوا أيها الإخوة أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو بهذا الدعاء ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس، مع أن الأصنام وعبادتها شرك بين، لكن مع ذلك خافه خليل الرحمن. وفي هذا يقول بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ثم أيها الإخوة، إن التوحيد ظاهر ولله الحمد في كل مجالات العبادات. نحن ندرك أن أساس الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إن الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه الأركان العظيمة في دين الإسلام، مبنية على التوحيد، والتوحيد حاضر فيها. المسلم إذا قال الله أكبر هذه توحيد، إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك هذا توحيد، إذا قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا توحيد، وهكذا في كل أقوال الصلاة وأفعالها. المزكي حينما يذهب هذا صاحب المال ويخرج من ماله ما يخرج ويجعله في يد مستحقه من الفقراء والمساكين لآخرهم مصارف الزكاة، هو لما عمل ذلك؟ لأنه يراقب الله جل وعلا، هنا التوحيد. ولذلك التوحيد قد يبلغ عند بعض الناس مبالغ عالية، قد يصل إلى درجات عالية، ولذلك ينتقل الإنسان ويترقى من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. ولذلك لما سأل جبرائيل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المؤمن هكذا أيضا في العبادات الأخرى، في الصلاة الاجتماعية، بر الوالدين، صلاة الرحم، الإحسان إلى الجار، إقراء وإكرام الضيف، الإحسان إلى المساكين، إلى اليتامى، إلى الأرامل، كل ذلك مبناه على التوحيد. فينطلق المؤمن منه، من التوحيد، إلى هذه الأعمال لأنه يرجو ثواب الله. فإذا أقام هذه الأعمال دون أن تكون أن يكون منطلقها وتوحيد الله جل وعلا، فإنها لا تقبل منه. ولذلك سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن ابن جدعان عبد الله بن جدعان إنه كان يطعم الطعام وكان يحسن الحجاج وكان يأتي إلى الأشخاص الذين يريدون أن يأيدوا البنات فيعتقهن من الوأد، قالت أينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر، لم يكن مؤمنا بالجزاء والثواب. والتوحيد أيها الإخوة عبادة قائمة على أسس متداخلة، فالذي يؤمن بالله يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بما أوجب الله الإيمان به من الكتب المنزلة والرسل المرسلة وبالقضاء والقدر وباليوم الآخر. وهكذا نجد أن هذا الأساس المتين العظيم يحمل المؤمن على أن يكون متجها لله جل وعلا في كل عباداته، محاذرا من الشرك الذي للأسف الشديد أنه ينقض العمل من أساسه مهما عظم ومهما كان له من امتدادات خيرة. لا يقبل الله من العمل إلا ما أريد به وجهه. نتوقف وإياكم في محطة ثانية مع مشاركة علمية لصاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي وتعليقه بإذن الله تعالى سيكون عن دلالة قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا النص القرآني تكرر في كتاب الله في موضعين: في آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى، وفي صدر سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذكر بعض أهل العلم أن هذا هو الاسم الأعظم لله جل وعلا. الله هو علم على الذات المقدسة، أعرف المعارف. الاسم الذي تضاف إليه الأسماء هو الذي تفرد به الرب جل وعلا سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الدعوة التوحيد، وهي أصل الأصول وأس الدعوات ومقصود الرسالات وبعثة الأنبياء أجمعين. لا إله إلا هو سبحانه في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته جل وعلا. الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو سبحانه القيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء مفتقر إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى عن جميع خلقه، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. نشكر لصاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتري هذه الإضافة القيمة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. أيها الإخوة والأخوات، التوحيد شجرة وارثة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التوحيد له بركات وله آثار عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهذا التوحيد يضفي على الإنسان من الطمأنينة والسكينة وهدوء البال والراحة النفسية ما لا يمكن وصفه، كيف لا والمؤمن يتصل برب الأرض والسماء، يتصل بمن بيده ملكوت كل شيء. هذا المؤمن تجد أنه يجد طمأنينة وراحة، لماذا؟ لأن الله معه، لأنه يستشعر مراقبة الله. وخذوا مثالا أيها الإخوة، ولله المثل الأعلى، بعض الناس إذا كان يركن إلى شخصية نافذة لا حضورها، إما بمنصب أو مال أو جاه، يشعر هذا الإنسان بنوع من الفخر، نوع من العزة، نوع من الطمأنينة. فما بالكم إذا كان ركون الإنسان إلى الخالق الكامل الذي بيده ملكوت كل شيء. أولئك يركنون إلى مخلوقين ضعفاء مثلهم، لكن المؤمن يركن إلى الله جل وعلا. ولذلك المؤمن يترقى في هذا الإيمان وفي هذا التوحيد وصلته بالله جل وعلا، حتى يكون في هذه الصلة على طمأنينة عظيمة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لذلك المؤمن الموحد يجد طمأنينة عظيمة، ما يهمه مهما أصابه في هذه الحياة الدنيا، مهما فاته لا يهمه، أهمه الأعظم هو رضا الرب جل وعلا، هو رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يهمه بعد ذلك من سخط من الخلق. ولذلك فإن الله يجازي هذا الإنسان جزاء أوفى، ويأجره أجورا مضاعفة. وتأملوا في هذا الجزاء الرباني، أن من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أيها الإخوة، إن التوحيد إذا انتشر في مجتمع وصار حاضرا بين أفراده، فإن هذا أيضا له آثار عظيمة في حصول البركات وانتشار الرزق والخير ووفرته. وهذا يدل عليه الوعد الرباني في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليمكنن, قال وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هي الضمانة؟ ما هو المأمور به ليحصل ذلك؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا, يعبدون الله لا يشركون به شيئا. ولذلك حصل هذا الأمر في أكمل صوره وأسماها وأسناها وأشرفها وأعلاها في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, حينما أقيم هذا التوحيد والعبادة لرب العبيد, حينئذ صارت هذه المدينة المنورة المدينة النبوية التي هي أساس ونواة الدولة الإسلامية, فانتشر الخير وفتحت قلوب العباد قبل بلدانهم, وذلك ببركة التوحيد ونبذ الشرك. ففتحت, لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد استقر سلطانه على الجزيرة العربية, ثم أيضا امتدت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين في مشرق الأرض ومغاربها, ولذلك انتشر هذا الخير وعظمت البركات, وكان كان من 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 الخير الذي يأتي من هذه البلدان الشيء الكثير الذي أيضا يوزع ويصل إلى عموم الأفراد في تلك البلدان. والمقصود أن هذا التوحيد له بركات عظيمة. ثم أيضا من آثار وبركات هذا التوحيد ما شاهدناه في هذه المملكة العربية السعودية, فإن الجزيرة العربية مر عليها حين من الدهر كانت مغيبة عن التاريخ, ولذلك لا نجد ذكرا للجزيرة العربية إلا في حواضرها في الحجاز وفي الإحساء والبحرين, لكن بقية الجزيرة العربية كانت منسية من التاريخ ومر عليها عهود وأزمنة غابرة, وذلك بسبب أنه لم يكن هنالك الأمن في الأوطان, لم يكن هناك ممالك قائمة بتوحيد الرحمن جل وعلا. ثم أراد الله بهذه البلاد الخير, فتحقق إظهار راية التوحيد من خلال العهد الذي كان بين الإمامين الكريمين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب, وكان ذلك لنصرة الدين لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. فانتشر الخير في عهود الدولة السعودية حتى كان في هذا العهد الزاهر لهذه الدولة السعودية الثالثة, نسأل الله تعالى أن يعم ببركتها وبثباتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمعلم البارز هو إظهار التوحيد, ولا غروة أيها الإخوة والأخوات أن تكون المادة الأولى في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في دستورها أنها دولة عربية إسلامية دستورها القرآن والسنة, وهذا يقتضي إظهار شعائر الدين, وأعظم وأجل الشعائر هو توحيد رب العالمين. ولذلك نشاهد في الحرمين الشريفين كيف أن مظاهر التوحيد لله باقية, لا يوجد مظاهر للشرك لا للأوثان ولا لتعظيم الأشخاص, كل أحد يحضر لهاتين المدينتين المقدستين يريد وجه الله جل وعلا حبا لله سبحانه, ثم حبا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام واتباعا لشرعه ومنهاجه. نسأل الله الكريم أن يثبتنا على التوحيد وأن يختم لنا به, وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز